والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، في ختام هذه الدورة المباركة النجاة من الفتن تأصيلا وتفصيلا، بعد هذه الدورة المباركة كما قلنا، ونشكر الجميع على حضوره وعلى استماعه، وقبل ذلك نشكر المشايخ جزاهم الله خير على تفضلهم بإلقاء هذه المحاضرات الطيبة المباركة. والآن يعني في الختام يتفضل فضيلة الشيخ علي ليتكلم كلمة ختامية، فليتفضل مشكورا. الله
يبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنعطف بالشكر على ما ذكره فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ باسم فيصل الجوابري حفظه الله، الشكر للإخوة الحاضرين، الشكر للمشايخ المحاضرين، وبخاصة منهم الضيوف الأكارم الشيخ عبد العظيم بن بدوي والشيخ فتح سلطان، وكذلك الشكر لهذا المسجد وإمامه والقائمين عليه، والشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في هذا البلد الطيب التي أتاحت لنا هذه الفرصة وهيأت لنا ظروفها وأسبابها، والشكر لإخواننا الذين تجشموا صعاب السفر من فلسطين والعراق وبعض البلاد الأخرى، لا يهمهم إلا المشاركة والحضور والمتابعة لهذه الدورة ومجرياتها. ولست أذيع سرا إذا قلت إن هذه الدورة الصيفية التي نعقدها في كل سنة مرتين، مرة في الشهر الثالث أو الرابع، ومرة في الشهر السابع، ودورة الشهر السابع في العادة تكون هي المتكأ وهي المرتكز والأهم بسبب كونها توافق الإجازة الصيفية لكثير من الإخوة في الداخل والخارج، فضلا عن الجامعات والمدارس وما أشبه ذلك. أقول في كل سنة نفكر كثيرا في هذه الدورة وما سنقوم به، وأملنا والذي يعصف بمجالسنا التي نهيئ للدورة فيها أن تكون هذه الدورة علمية أكثر ومركزة أكثر، لكن قد لا يكون هذا الأمل المرجو مضمون النتيجة، ذلكم أن التأصيل العلمي لا يكتفي أو لا يكتفى فيه بأسبوعين ولا بشهرين، وإنما هو يحتاج إلى مواصلة واستمرارية ومتابعة ومثابرة. لذلك كأننا رضينا بالواقع، وكما قلت هذا مما يعني يكون موضع بحث ودراسة واختلاف وجهات نظر فيما بيننا، ونحن نعد لهذه الدورة حتى أقول كأننا رضينا بالواقع أن تكون هذه الدورة أشبه ما تكون بالدورة التربوية السلوكية المنهجية العامة التي تضبط المسلكيات أكثر من أن تثقف وأن تعلم العلوم. ولا يخفى أن مشايخنا جميعا في هذا البلد المبارك لا يخلو واحد منهم من درسين أو ثلاثة دروس أسبوعية، فالتأصيل العلمي التثقيفي المنهجي موجود عبر السنة في دروس الحديث، في دروس العقيدة، في دروس التفسير، في دروس القراءات والتجويد، في دروس اللغة، كله والحمد لله موجود على تفاوت المشايخ في عدد دروسهم أو في نوعية هذه الدروس. فالحقيقة أن الأمل الذي يراود كثيرا من إخواننا في أن تكون هذه الدورة علمية أكثر أمل موجود عندنا، لكن من حيث الواقع قد يكون ذلك صعب التحقيق، وبالتالي فرضانا وقبولنا ويعني محط رحالنا أن تكون هذه الدورة دورة تعارف، دورة إنعاش للقلوب والنفوس، وضبط لبعض المواقف المسلكية والتربوية. فدعوتنا السلفية المباركة ليست فقط دعوة علم مضغوط، ولكنها دعوة منهج مضبوط، فهي دعوة قائمة على التصفية والتربية، فالتصفية تعلقها بالعلم أكبر، والتربية تعلقها بالسلوك أكثر. أحببت أن أقول هذه الكلمة لأخرج ما هو مكنون في صدور إخوانكم المعدين لهذه الدورة والذين ينشغلون بتهيئتها وبضبطها. فأنتم ترون الدورة ضبطت من حيث المشاركون ومن حيث العنوان ومن حيث المحاضرات، لكن الحقيقة لا تعرفون معذرة المعاناة التي نقاسيها ونقاسي منها حتى نصل إلى هذا الأمر، سائلين الله تبارك وتعالى ألا يضيع لنا ولا لكم تعبا، وأن يكتب لنا في ذلك كله أجرا، وأن يمتعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح. وهذا ما عندي ككلمة مختصرة موجزة يكون فيها الختام لهذه الدورة العلمية المباركة، سائلا ربي سبحانه وتعالى أن يحيينا حياة السعداء بالعلم والعمل، لنظفر باللقاء المتجدد إن شاء الله فيما نستقبل من سنوات قادمة بمنة الله وتوفيقه، وما ذلك على الله بعزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أقول أيها الإخوة، لو لم يكن في الدورة إلا فائدة لقاء المشايخ ولقاء الإخوة مع بعضهم البعض والتباحث ومدارسة الأوضاع بين الإخوة السلفيين في العالم الإسلامي بأجمع لكانت هذه الفائدة، وإن كان هناك فوائد كثيرة في هذه اللقاءات وفي هذه الدورات. نقول أيها الإخوة، ليس فقط كما تفضل فضيلة الشيخ علي يعني العلم، لو لم يكن إلا اللقاءات وتبادل الآراء والفوائد العلمية التي أخذوها من المشايخ لكفى والآن مع فضيلة الشيخ أكرم زيادة فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الختامي الذي نرجو أن يكون لقاء ليس وداعيا، إنما هو لقاء للتهيئة للقاءات ولقاءات بعده متعددة. وأعطف على كلام فضيلة الشيخين الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا الملتقى وهذه الدورة من مشاركين ومن مؤازرين ومن مسؤولين، لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالشكر موصول لكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة 13، وهذا يدل على أن الدورات السابقة واللقاءات السابقة كان لها من فضل الله تبارك وتعالى الأثر الذي نراه في هذه الدورة، والذي نأمل كما يأمل وكما ذكر المشايخ قبل ذلك، نأمل أن تكون اللقاءات القادمة أفضل وأقوى وأتم وأكمل، لأن الإنسان دائما يسعى إلى الأحسن وإلى الأفضل وإلى الأكمل. ولكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فأحيانا الأماني تكون أكبر من الوقائع، وهذا الذي نراه في بعض دوراتنا التي يعقدها مركز الإمام الألباني رحمة الله عليه في كل سنة مرتين، والذي نرجو ونأمل أن تكون فيما بعد مجالس مستمرة في معاهد أو في معهد للمركز دائم، وفي محاضرات ودروس مستمرة على مدار اليوم وعلى مدار الأسبوع وعلى مدار الشهر. هذه آمال وأماني، ونرجو الله تبارك وتعالى أن ييسرها لنا ولكم وللأمة، لأن في ذلك منفعة الأمة جميعا. ولكن كما قيل قديما، ما لا يدرك جله لا يترك كله. فنحن إن لم ندرك جل هذه الأماني فلا أقل من أن نأثي على بعضها. فالحمد لله الذي هيئ في هذا اللقاء من التعارف والتآلف بين إخواننا الحاضرين، وفي كل سنة يحضر أناس لم يحضروا في السنة التي قبلها، وهذا فيه من التعارف والتآلف ما فيه، وفيه انتشار لدعوتنا السلفية المباركة أيضا في كثير من اللقاء والبلدان، سواء كانت في الداخل أو في الخارج، فهي إضافات تزيد إلى هذه الدعوة المباركة خيرا إلى خيرها، إن كانت في الأشخاص أو كانت فيما يأخذه هؤلاء الأشخاص من معلومات أو من علم أو من تزكية بما اصطلح عليه بالتربية والتصفية، فيتربون على هذا المنهج القويم ويزكون أنفسهم عليه ويخرجون به عائدين إلى مناطقهم وإلى بلدانهم وإلى مساجدهم دعاة إلى الله عز وجل على بصيرة. وهذا كله من فضل الله تبارك وتعالى أولا، ثم بجهود إخوانكم المشايخ في هذا المركز، وهذا أيها الإخوة يعني يستحق منا جميعا الشكر، لأن الشكر هو طريق الزيادة كما بيّن ربنا تبارك وتعالى: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فشكر الله عز وجل على هذه النعمة سبيل إلى زيادتها، والمحافظة على نتائجها وعلى ثمارها سبيل إلى ثباتها ورسوخها، وسبيل إلى زيادتها أيضا. ولذلك الواجب الشرعي على كل واحد منا بعد هذه الدورة شكر الله تبارك وتعالى على ما يسر وأعان، والعمل على نشر ما استفاده من هذه الدورة من علوم ومن معارف، العمل على نشرها بكل ما أوتي من قوة، لأن العلم إن لم يتبعه العمل ولم تتبعه الدعوة فيفقد ثمرته الحقيقية. ولذلك على جميع إخواننا الذين حضروا هذه الدورة أو حاضروا فيها أيضا أن يجعلوا من هذه الدورة منطلقا للجديد وللزيادة في جهدهم وفي عطائهم وفي تعليمهم وفي تعلمهم أيضا، لأنه كما قيل: كل شيء ينفق منه ينقص إلا العلم، كلما أنفق منه يزداد. ولذلك من استفاد شيئا من هذه العلوم فليبادر إلى نشرها وإلى بثها في إخوانه وفي من حوله، لتزداد هذه العلوم في حياته وفي حياة الآخرين. ثم أيها الإخوة، لا بد من التناصح باستمرار. فمثلا هذا الاستبيان الذي وزعوه قبيل صلاة المغرب والذي فيه من المناصحة وفيه من استدراك ما يمكن استدراكه وتصحيح وتقويم المسيرة، هذا من المناصحة، والمناصحة واجب شرعي. الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنحن بشر، والبشر من صفتهم الخطأ، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالوقوع في الأخطاء شيء ممكن، بل هو متحقق وواقع. والمناصحة لتجنب الأخطاء من أوجب واجبات طالب العلم الشرعي في مناصحة إخوانه بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. ولذلك من طرق المناصحة هذا الاستبيان، ومن طرق المناصحة أن يهمس كل واحد منا في أذن الآخر إذا رأى خطأ أو لمس خطأ أو سمع خطأ أن ينصح. وهذه النصيحة المراد منها التقويم، وليس منها المراد منها التقريع، لأن النصيحة كما قلنا واجب، والواجب الشرعي يحتاج إلى نية صالحة، إنما الأعمال بالنيات. فإن كانت النية التصحيح فالله تبارك وتعالى سيجعل في ذلك خيرا كثيرا، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فأنت بنصيحتك إن أردت الإصلاح فلن تقطف إلا الصلاح والإصلاح، وإن كان المقصود التقريع فأنت لم تعمل عملا صالحا ولم تنوي نية صالحة. ولذلك الواجب الشرعي على كل واحد منا مناصحة إخوانه بالتي هي أحسن للتي هي أقوم بنية صالحة يراد منها الوصول للأفضل وللأكمل وللأتم. فالمناصحة في دين الله تبارك وتعالى واجب لا ينبغي علينا أن نهمله، إن كان فيما بيننا أو فيما بيننا وبين الآخرين. فالله تبارك وتعالى يجعل في ذلك توفيقا ويجعل في ذلك خيرا كثيرا. فلذلك نرجو من جميع إخواننا الذين شاركوا في هذه الدورة، والحمد لله هناك للمركز موقع والمركز بريد إلكتروني وللمركز هواتف، يمكن التواصل، يمكن التناصح، يمكن الاقتراحات، نحن بحاجة إلى اقتراحاتكم. كما قال فقيه ضلت الشيخ علي قبل قليل أن آمالنا وأن أمانينا كبيرة، وهذه يعني عندما نعد لكل دورة نجد من المعاناة ما لا يعلمه إلا الله، وخاصة الشيخ علي يعني أثرنا معاناة في ذلك. فالاقتراحات اقتراحات إخواننا جميعا في تقويم المسيرة وفي إثرائها، نحن بحاجة في المركز لجميع هذه الاقتراحات، فلعل باقتراحك يترتب على اقتراحك منفعة تنتفع بها الأمة. لا تستصغر نفسك ولا تستصغر جهدك، فهذه الجهود إن أريد بها وجه الله تبارك وتعالى الله عز وجل يجعل فيها خيرا كثيرا. وأذكر مثالا على ذلك من السنة النبوية المطهرة، حديث عبد الله بن زيد الأنصاري الذي رأى الأذان الذي بات مهموما لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يجمع الناس للصلاة، فبات مهموما لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى رأى رجلين عليهما ثوبين أخضرين على سقف المسجد، أو رأى رجلا على سقف المسجد بثوبين أخضرين يؤذن للصلاة، فاستيقظ من منامه وقصها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمها بلالا فإنه أندى منه صوتا. فهذا الأذان الذي نسمعه كل يوم 5 مرات بهم هذا الرجل الذي اهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا أجره إلى يوم القيامة يتكرر في كل يوم 5 مرات. وقل قليل من الناس من يعرف عبد الله بن زيد، ولكن أكثر الناس يعرفون عمر بن الخطاب الذي رأى نفس الرؤيا، ولكن هم عبد الله بن زيد سبق به عمر بن الخطاب، مع أن عبد الله بن زيد ليس له في كتب الحديث إلا هذا الحديث أيضا، ومع هذا فهذه السنة التي انتشرت في الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بسبب هذا الهم، لم يستصغر نفسه في هذا، في حين أن عمر رضي الله تعالى عنه استصغر نفسه فيها واستحيا أن يخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نحن بحاجة إلى هذه المقترحات وإلى هذه الإثراءات التي لعلها تكون من الخير بمكان لا تدركه عقولنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من المتواصين بالحق، المتواصين بالصبر، العاملين بقوله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. حقيقة أيها الإخوة، يعني مركز الإمام الألباني نقول هو لكل السلفيين، لكل السلفيين في الأردن، لكل السلفيين في العالم أجمع، فهو يمد يده لكل أخ سلفي. وبفضل الله في هذه الدورة، احنا الدورات السابقة كنا يعني نحب أن يأتي من الخارج بعض الإخوة، ونحرص والله حرص شديد. هذه الدورة جاء فضيلة الشيخ عبد العظيم بدوي، وإن شاء الله في الدورات القادمة يعني سنستضيف كل عالم يعني عنده استعداد أن يأتي فيلقي المحاضرات في هذا المركز. وأكرر أيها الإخوة، هذا المركز ليس لأهل الأردن فقط، بل هذا المركز لكل السلفيين في العالم، دون تعصب لأحد أو تعصب لإنسان أبدا أيها الإخوة، منهجنا منهج الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة جميعا، بل هو لكل المسلمين حقيقة. هذا المركز مفتوح لكل مسلم يأتي يزوره، لكل مسلم يأخذ يقترح اقتراحا فنأخذ به إن كان يعني اقتراحا طيبا مباركا. نترك المجال أيها الإخوة للإخوة المشاركين والإخوة الجالسين إذا كان لهم بعض الاقتراحات أو بعض الملحوظات، فلنبدأ. تفضل تيجي هنا إذا تكرمت. نسجل أسماء أو شيء.
نكتب ملاحظات.
ما في ما في. تفضل تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة أود أن أتكلم باسم الطلبة والحضور والزوار إلى هذا المركز السلفي، فنقول ابتداء نحن نقدم كل الشكر لإدارة المركز ولإدارة هذا المسجد. وبودي أن أذكر مسألة وهو الانحياز. فنرى جميع الجماعات والأفكار الهدامة التي تخالف منهج السلف نجدها تجد مكانا قد تنحاز إليه إلا السلفية بحقيقة الأمر. ثم هيأ الله لنا المملكتين الهاشمية والسعودية وهما يكمل أحدهما الآخر بدعوة التوحيد ودعوة السنة. وأنا أتذكر الفتية التي قال الله عنهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وهؤلاء الفتية كما هو معلوم لحضراتكم أن ذكرت في أحد التفاسير أنهم جلسوا تحت شجرة، وما جلس تحت هذه الشجرة إلا نبي، ثم توافدوا وجلسوا حتى جعلهم الله تبارك وتعالى دعاة إلى الأجيال التي بعدهم إلى دعوة التوحيد. فنقول أن مركز الإمام الألباني كأنه وهو كذلك دعوة النبوة بإظهار التوحيد والسنة، ونحن مثل أولئك الفتية التي أو الذين جلسوا تحت هذه الشجرة وهي مكملة ومدعاة إلى الامتداد لدعوة التوحيد في المملكة سواء في السعودية أو في الهاشمية. ونحن نعتقد من الآن أننا كسلفيون لنا انحياز، وهذا الانحياز ثابت من وجودنا في هذا العالم بأن لنا مرجعيات وأن لنا علماء وأن لنا مكان يعني ندعو فيه إلى ما هو نصرة لديننا. والله أعلم، وصلى الله على محمد.
جزاكم الله. في أحد يا إخوان؟ تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقترح إخوان المشايخ أن يستضيفوا الشيخ عمر أبو طلحة والشيخ رأفت لطفي، ونقترح أن يبدأ دورة مبتدئة لإخوان المشايخ حمد المجالي محمد عمر وعمر الصالح. وجزاك الله خير.
جزاك الله. نعم. طبعا يعني اللي ذكرهم الأخ إخواننا وأحبتنا، ويعني نتمنى أيضا أن يشاركونا ويكونوا معنا ونكون معهم من قلوبنا حقيقة. والله يا شيخ يعني الله يبارك. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية والله إنه لشرف لنا أن نجلس مع مشايخنا وأن نتحدث في حضرتهم، والله يعني كفانا شرفا في هذه الدورة أن نستمع لعلمائنا ولمشايخنا الذين والله والله نتقرب إلى الله بحبهم، ونسأل الله تعالى أن يديمهم تيجانا على رؤوسنا، وأن يبارك لنا في أعمالهم وأعمالهم، وأن يزيدهم علما وبركة في أوقاتهم. نقترح أن يكون يعني لمركز الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لمشايخنا دروس يعني مرتبة في مركز الألباني على مدار السنة، يعني يكون مثلا درس أسبوعي للشيخ علي، للشيخ مشهور لأحد المشايخ على مدار السنة، يكون درس أسبوعي لأحد المشايخ في المركز حتى تعم الفائدة. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه.
في أحد؟
يعني هذه الأمال التي يطلبها ويتطلبها إخواننا الحاضرين أو إخواننا الحاضرون جزاهم الله خيرا من الدروس الأسبوعية أو مشاركة بعض إخواننا طلبة العلم، هذه كلها يعني نحن أيضا تذكرنا بها كثيرا وتفكرنا فيها كثيرا وتأملناها كثيرا جدا. ونحن عندما نبطئ في أمر لا نبطئ إلا من أجل المصلحة الأعم التي نرى فيها مصلحة الداعي والمدعو جميعا بسواء. وأنا لا أخفي أن بعض الإخوة يعني عندهم علاقة أو محبة لبعض إخواننا ومن طلاب العلم فلان أو فلان من المذكورين أو غيرهم، هذه العلاقة وحدها علاقة طيبة ومبرورة ومباركة، ونحب أن تزداد ألقا وعمقا. لكن قضية التدريس الحقيقة والتصدر لها يعني متطلبات عديدة ولها أسس متعددة، بعضها متعلق بنا وبعضها خارج عن طوقنا، فليست الأماني وحدها كافية لتطبيقها ولإقامتها في هذا المركز، فهنالك إدارة وهنالك ظروف وقدرات معينة. لكن كما تفضل فضيلة الدكتور الشيخ باسم وهو مدير المركز جزاه الله خيرا، هذا كله منظور في الأذهان وموقور في الصدور، ونرجو أن يكون لكل شيء منه وقته المناسب إن شاء الله تعالى. هل أحد من الإخوة عنده شيء يذكره أو يذكر به؟ تفضل. طبعا الأخ الأول الذي تكلم من العراق، والإخوة والأخوان الآخران من الأردن فيما أظن، وأخونا من الجزائر، تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. في نقطتين أولاهما، ما نصيب المغرب الإسلامي من مركز الشيخ الألباني ومن تلاميذ الشيخ الألباني، مع العلم أن الشيخ الألباني كان مهتم كثيرا بالمغرب الإسلامي خصوصا بالجزائر، فما نصيب الآن من تلاميذه بمركزه؟ الثاني أخص بالذكر يعني شكر عميق لشيخنا فتحي المصري الذي سبحان الله أفادنا كثيرا وتعلمنا منه علما وتواضعا واهتماما، وكذلك اهتماما بالدعوة سبحان الله. الحمد لله.
جزاك الله خيرا. جزاك
الله. إذا أذن لي الأستاذ جزاه الله خيرا، سمعت كلمة قبل 20 سنة من أحد الدعاة الجزائريين المشهورين، ولو شئت سميته لكني لا أريد، قالها أمام الشيخ الألباني. قال الشيخ الألباني زرعه في الشام وأثمرت دعوته في الجزائر، وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى فعلا الذي أشار إليه الأخ الكريم، أن شيخنا كان له اهتمام كبير، ونحن إن شاء الله على خطى شيخنا في هذا الاهتمام، ولنا آمال وأحلام راجين الله عز وجل أن تتحقق للمواصلة في الدعوة السلفية في الجزائر والمغرب، ولنا تواصل مع إخواننا المشايخ الشيخ عبد المالك والشيخ فركوس والشيخ العيد الشريفي وسائر إخواننا طلبة العلم من المعروفين، و
من المذكورين بالخير والنشاط في ذلك كله إن شاء الله. فنحن يعني نؤكد هذا المطلب ونرجو أن يكون ذلك قريبا إن شاء الله تعالى.
هناك نعم. هناك تفضل.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. عند اقتراح بالنسبة للدورات المركز الإمامي الألباني أنه أوقات الدورة والأيام المخصصة للدورة متقلصة جدا. يعني حتى لو يصير أسبوع ثالث يعني بعض المشايخ حتى يعطوا دروس أكثر والدرس الأخير أن يكون جمع الإشكالات التي تعرض للطلبة. يعني الدرس الأخير للشيخ أنه فيه إشكالات واستفسارات تعرض للطلبة فتكون فيها أنه تنجم فيها التداول. وكذلك في اقتراح من أخوكم اقتراح على مسألة تشكيل لجنة للفتوى أن تكون لقاء أسبوعي مع الحضور والطلبة وجزاك الله خير في الدورة أو غير الدورة. يعني لقاء أسبوعي مستمر للاستفسارات والإشكالات والفتوى الشرعية التي تعرض للطلبة وجزاك الله خير.
جزاك الله خيرا. طبعا هنالك لجنة فتوى في مركز الإمام الألباني وإن حصل شيء من الإبطاء في الفترة الأخيرة فذلك إن شاء الله بداية لانطلاقة جديدة عسى أن تكون أضبط وأقوى إن شاء الله. ما عنده شيء من إخواننا؟ تفضل. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا وشكر الله لك وتقبل منك.
معنا الدكتور أشرف بني كنانة إذا يريد يتكلم أو يشرفنا والله إذا الله يبارك. من جامعة اليرموك الدكتور إبراهيم ومين معك أيضا من جامعة اليرموك أيضا الدكتور منصور حياكم الله. حياكم الله شرفتم أهلا وسهلا الله يجزيكم الخير. حياكم الله. حياكم الله.
يعني إذا انتهينا من الاقتراحات بقي معنا نحو ثلث ساعة لا مانع كما ذكر الأخ ونحن فيها إذا أحد عنده إشكال علمي أو مسألة نتداولها فيما نستطيع وإلا فنكل العلم إلى عالمه جل في علاه وعظم في عالي سماه حتى يكون هذا الوقت مناصفة بين الاقتراحات التي طلبناها والإجابة عن الإشكالات التي طلبتموها. وبارك الله في الجميع.
ويعني يريد لجنة فتوى دائمة في المركز إذا الذي يريد أن هذا الذي يريد أن يسأل يسأل المركز يعني مباشرة ويجاب عنه
إن شاء الله. الشيخ إن شاء الله يسأل
إن شاء الله. إن شاء
هذا أمل من الله أن يتحقق.
نعم
فيما نعلم وفيما بلغنا عن قناة الأثر وليس لنا بها صلة مباشرة حقيقة. كثير ناس يظن أن لنا صلة مباشرة بقناة الأثر ليس لنا من الصلة المباشرة في قناة الأثر إلا بمقدار ما يسجل لنا من حلقات أو لقاءات وما أشبه. لكن الذي بلغنا أن الأمور الآن تسير في فلك إعداد البث المباشر وتهيئة البث المباشر في فترة قريبة إن شاء الله. وموضوع البث المباشر حقيقة له دراسات يعني عميقة سواء مادية أو علمية أو إدارية، فيعني فيما بلغنا أن الأمر جار في تيسير سبل ذلك وإعدادها إن شاء الله. نعم تفضل.
حبذا لو كان مشايخنا لهم لقاءات مثلا في ساعات الصباح فيها الدورة، لقاءات خاصة مع المشايخ بحيث نستهدف أنه المسائل الخاصة اللي يسألون، ما يريدون مثلا تعطيل أثناء الدورة، ولكن زيارتكم مثلا في بيتكم، زيارتكم كذا، توجيهاتكم لهذه الأمور مثلا خلال الدورة مع زيارة المشايخ حتى يكون التواصل.
الأخ يطالب أنه أثناء الدورة أن تعقد لقاءات، أن تعقد لقاءات يعني مثلا صباحية أو في الظهر مع الإخوة المشاركين، وبخاصة الذين يحضرون من البلاد الإسلامية أو غير الإسلامية الأخرى. أنا أقول الحقيقة هذا موجود وهذا حصل والحمد لله مرات عدة، سواء في هذه الدورة أو في غيرها، لكن النشاط في ذلك يعني يرجع إلى الإخوة وهمهم وحرصهم أكثر من رجوعه إلى المشايخ، لأن المشايخ لا يستطيعون أن يفرضوا آراءهم أو أوقاتهم على الطلبة وظروفهم، وبخاصة أن كثيرا من الطلبة يعني عندما يجلس من الصباح من العصر إلى العشاء وقت طويل، وبعد العشاء ممكن أن يتسامر مع إخوانه فيجلس إلى 11 أو 12 ما ينتظر صلاة الفجر ويستريح، فهذا يعود إلى همة الإخوة وإلى رغبتهم وإلى نشاطهم وإلى ترتيبهم. ولا أظن أن أي من المشايخ طلب منه لقاء وقصر، بل أقول أو يطلب منه لقاء ويقصر إن شاء الله تعالى. نعم يقول السائل: نقل بعض المصنفين الإجماع على أن تصحيح الحديث أو تضعيفه، على أن تصحيح الحديث أو تضعيفه إذا جاء من المتقدمين فلا يجوز لمن بعدهم مخالفتهم، هل نفهم من هذا الكلام أن الذي يحكم على حديث الآن لابد أن ينظر في أحكام الأولين ثم يحكم عليه بحسب قواعد المصطلح؟ أولا، النقل غير السؤال، والسؤال غير متعلق بالنقل، بمعنى أن السائل يقول بإضافة إلى ما نقل، يقول: هل نفهم من هذا الكلام أن الذي يحكم على حديث الآن لابد أن ينظر في أحكام الأولين ثم يحكم عليه بحسب قواعد المصطلح؟ هذا السؤال ليس له علاقة في النقل، السؤال أو النقل يقول لا يجوز المخالفة، والسؤال يقول أنه لا بد أن تنظر في الأحكام ثم تحكم عليه بحسب قواعد المصطلح. السؤال في باب أو في واد، والنقل في واد آخر، وأنا أعتقد أن هذا النقل غير صحيح، وأن هذه دعوة غير صحيحة، لأن الفيصل بين المتقدمين والمتأخرين فيصل لا ينضبط، بل نحن نرى مثلا بين البخاري ومسلم، البخاري متقدم على مسلم ومسلم متأخر عن البخاري، لأن البخاري شيخ مسلم، ومع ذلك خالف مسلم البخارية وناقض البخاري مسلما، ولا يزالان في مدرسة واحدة وفي منهجية واحدة وفي علم واحد. فالحجة في باب التصحيح والتضعيف هي الأساس، كما أن المتقدمين يختلفون فيما بينهم مع عدم وجود الضابط الدقيق في الحد ما بين المتقدمين والمتأخرين، فإن المتأخرين أيضا يختلفون فيما بينهم، والحجة هي الغالب في هذا كله. هنا يقول الأخ السائل، قال يقول ابن القيم في إعلام الموقعين: وأما قياس الشبه فلم يحكيه الله إلا عن المبطلين. يقول: فكيف يستخدمه الفقهاء في الأحكام الشرعية، وكيف يذكره الأصوليون في كتبهم؟ طبعا القياس أنواع، القياس أنواع، القياس الحق هو القياس الذي يكون ظاهر العلة بينها مكشوفها واضحها، وبالتالي إذا تساوت العلة في المقيس والمقيس عليه كان القياس صحيحا. أما قياس الشبه الذي عليه المبطلون وأنكره القرآن الكريم عليهم فهو قياس باطل، لأنه ليس له علة، ولأنه ليس مستويا في أصل القاعدة التي ينطلق منها. ولذلك ذكر الله عز وجل أهل الباطل ونعى عليهم أمثلتهم ونعى عليهم مقاييسهم البدعية. وابن القيم بحثه في باب القياس في إعلام موقعين بحث رائع، وكلام الإمام الشافعي في ذلك أن القياس يعني كالميتة لا يكون إلا للضرورة وعدم التوسع في باب القياس. فنحن لا ننكر القياس كالظاهرية ولا نتوسع فيه توسع أهل الرأي، ولكن نضبطه بوجود العلة المنضبطة الظاهرة فيه، والله تعالى أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الأخ السائل: التعامل مع البنوك الموجودة في المملكة من أجل تأمين بضائع من أجل شرائها من خارج البلاد أو من داخله، ما هو البديل إن توفر؟ معاملات البنوك يا إخوان الآن لا تكاد تجد يعني معاملة خاصة للتجارة الخارجية إلا وتحتاج إلى الاعتمادات البنكية، وبالتالي التعامل مع هذه الاعتمادات البنكية يكون بقدر الحاجة وبقدر الضرورة دون التوسع في ذلك، بحيث يضع الإنسان المال من أجل هذا الاعتماد في البنك قبيل شرائه البضائع بوقت يسير، ثم لا يضع من المال إلا بقدر ما يحتاج إلى هذا الشراء أو هذا الاستيراد، وليس هناك بدائل الآن إلا هذا. ثم البنوك تتفاوت في تعاملها بين التوسع في الربا وبين التضييق، فليبحث عن البنوك المضيقة في هذا قدر الإمكان ولا يتوسع، هذا هو البديل الشرعي. وأما السؤال الآخر وهو حفظ الأموال في البنوك تحت مسمى الحساب الجاري، الأصل أن التعامل مع البنوك في هذا الحساب أي الحساب الجاري غير مشروع، غير مشروع في أصله، فإذا اضطر إليه كما ذكرنا قبل قليل في الاعتمادات البنكية وتسديد أثمان البضائع المستوردة أو غير المستوردة لبعض الشركات التي لا تقبل إلا اعتمادات بنكية، فيكون بمقدار الحاجة أو بمقدار الضرورة، والحاجة تتنزل منزلة الضرورة ولا يتوسع في ذلك أبدا. أما إذا كان المقصود بذلك من حفظ الأموال لغير التعاملات التجارية، فالذي أباحه العلماء هو استئجار خزائن في البنوك يكون لها مفتاح يضع فيها ماله، يأخذ منه ويضيف إليه ما شاء ضمن هذه الخزانة، والبنك لا يأخذ ماله ولا يتعامل به لا من قريب ولا من بعيد، بمثابة المستأجر لمكان أو لبيت أو لدكان في أي سوق من الأسواق، فهو يستأجر خزانة بأجرتها شهرية أو سنوية أو ما شابه، وهذا لا حرج فيه إن شاء الله.
طيب هذه لي أنا حقيقة. نرجو من إدارة المركز أن يكون في آخر الدعوة توزيع بعض الكتب الدعوية والأشرطة الدعوية للطلاب الذين حضروا من خارج هذه البلاد، لأن بعض الطلبة لا يستطيع أن يشراء لظروفه المادية. والله حقيقة لو كان المركز يعني عنده أموال لا فعل ذلك، فالمركز أيضا فقير مثل الطلبة. إن شاء الله، الله كريم، إذا توفر ذلك أبشر إن شاء الله. جزاك الله خير.
طبعا يقول الشيخ: من احتاج الكتب ال هنا للعهد وليس للاستغراق، إذا كانت الاستغراق مشكلة، أما للعهد يعني يعطيكم كتبه ومؤلفاته وما لف لفها جزاه الله خيرا فيما يستطيع، هذا قيد آخر. نعم. يقول السائل: ما هي ضوابط رواية الحديث بالمعنى؟ يعني أهم ضابطين يذكرهما أهل العلم: ضابط الضرورة يعني إنسان يحفظ حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم لا يأتي وهو يحفظه ليورده بالمعنى، لكن إذا أشكل عليه واضطر إليه ولم يضبطه فيرويه بالمعنى، فيأتينا الشرط الثاني وهو أن يكون عارفا بالألفاظ والمعاني التي تغير المعنى أو تجعله منضبطا مع أصل الحديث المذكور. أما الآن بعض الناس للأسف إذا روى أو ذكر حديثا بالمعنى الحديث في واد والمعنى في واد آخر بحيث لا تكاد تعلم أن هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة الحديث بالمعنى معروف حتى في الصدر الأول، لذلك كان الواحد منهم يقول بنحوه أو معناه أو كما قال أو ما أشبه من الألفاظ المذكورة في كتب الحديث المروية. وبل إن أهل العلم يذكرون حديث رحم أو نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. قالوا هذا الحديث حجة في أن الأصل أن الرواية لا تكون في المعنى، لأن الرسول ماذا يقول؟ فأداها كما سمعها. لكن الطريف أن هذا الحديث وهو مروي عن 25 صحابيا هو نفسه روي بالمعنى، فدل ذلك على أن الرواية بالمعنى تجوز لكن ضمن الضابطين المذكورين، والله تعالى أعلم. الأخ يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، قال بينما النساء في هذه الأيام يصلين في حجرات منعزلة عن الرجال، فهل ينطبق هذا الحديث في هذا الزمان؟ الظاهر أن علة الحديث هو الفصل بين الرجال والنساء ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، و هنالك رواية يصححها شيخنا رحمه الله في أن أحد الصحابة كان في آخر الصفوف رضي الله عنه وهو بشر كالبشر، فكان يسترق شيئا من النظر من تحت إبطه لمن وراءه من النساء. فالمقصود أن السبب في هذا الحديث وفي هذه الخيرية وفي ذلك الشر الموصوف به هؤلاء الناس بهذه الصفة إنما هو للمباعدة بين الرجال والنساء. فإذا كانت النساء منفصلات في حجرة مستقلة أو كان هنالك فصل بستارة أو ما أشبه فهذا لا يدخل المعنى في ذلك، والله تعالى أعلم. وبالمناسبة أنا سمعت شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله لا يشجع وجود مثل هذه الغرف المنفصلة والتي فيها حواجز أو التي فيها بناء، ورأيته في فترة من الفترات يقول يعني شيء فيه كما يقال شيء من الفقه والنظر أن هنالك بعض أنواع الزجاج يرى منه ولا يرى من فيه، بحيث النساء ترى الرجال وحركاتهم في سجود وركوع، بحيث لو انقطع المكبر الآن النساء لا تعرف أين التكبير من السجود من القيام، خاصة إذا مثلا سهى الإمام أو ما أشبه. لكن إذا كانت النساء ترى الرجال والرجال متقدمون وحصل انقطاع أو حصل كذا فلا شك أن الصف الأول يرى الصف الأخير وتنضبط الصلاة. هذا ما سمعته من شيخنا رحمه الله أو فيما يشبه هذا القول، والله تعالى أعلم.
أخ يسأل عن حديث ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى. فهو يسأل يقول هل ذكر الله أفضل من الجهاد والإنفاق؟ فهل يحل ذكر الله محل الجهاد والإنفاق أم ماذا؟ هذا يا إخوان الكرام لا يجوز تصوره بحال من الأحوال، ولم يقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إحلال هذه الأعمال أو هذا العمل ألا وهو ذكر الله تبارك وتعالى محل الجهاد ومحل الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. فالجهاد فريضة واجبة أوجبها الله تبارك وتعالى على عباده وكتبها عليهم كتابة الصلاة والصيام، وكذلك الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى وخاصة الزكاة المفروضة ركن من أركان الإسلام. فالذي يذكر الله تبارك وتعالى لا يعني أنه بذكره لله يسقط هذه الفريضة أو تلك أو ذاك الركن، لا، بل إن هذا أي ذكر الله تبارك وتعالى أفضل من هذين العملين إن كان هذين العملين من النوافل وليست من الفرائض أو الأركان. فالزكاة ركن والجهاد ذروة سنام الإسلام، هذا من جهة. من جهة أخرى هو من باب الحث على ذكر الله تبارك وتعالى وأنه يستطيعه الإنسان، لأنه كما قال أهل العلم كل عمل أو كل فريضة أو كل مستحب من المستحبات أو فريضة من الفرائض يعذر فيها بعض الناس، إلا ذكر الله تبارك وتعالى فليس فيها معذور، لأن الإنسان يستطيع أن يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنبه وعلى كل أحواله. فذكر الله تبارك وتعالى في كل الأحوال له فضل عند الله سبحانه وتعالى، لا يعني هذا إسقاط تلك الفريضة أو ذاك الركن بأي حال من الأحوال، وإنما مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عدم إعذار أحد في ترك ذكر الله تبارك وتعالى ولا ذكر الله أكبر. فالمقصود الحث على الذكر وليس إبطال هذه الفريضة أو ذاك الركن، والله تعالى أعلم.
في الختام أيها الإخوة نشكر الإخوة الحضور ونشكر كل من شارك في الدورة، كل من شارك في إنجاح هذه الدورة من المسؤولين ومن إداريين ومن قائمين على هذا المسجد أيضا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.